الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ختم المؤلف رحمه الله باب الذكر عقب الصلاة بقوله رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامه نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجالية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في باب الذكر عقب الصلاة. وكما هو معلوم لا يدخل في الذكر عقب الصلاة، ولهذا بوب عليه البسام باب الخشوع في الصلاة. فعلى كل، الحديث من أدلة الخشوع في الصلاة ولا يدخل في الذكر عقب الصلاة. لا مانع، وين العودة للذكر؟ فلمن صنف قال ما يدل على أنه يعني كيف؟ إيه، بس من حيث لو كان فيه على أنه قال ثم ذكر يستقيم، لكن ما فيه على أنه قال غير الذكر ثم ذكر. هنا في الحاشية يقول: ذكر البرماوي في مناسبة هذا الحديث في باب الذكر أن الذكر نوعان: لساني وقلبي. فلما ذكر المؤلف ما ورد باللسان عقب الصلاة ذكر بعده الذكر الذي ينبغي للقلب، وهو ألا ينشغل عن الصلاة بشيء. لو أراد بهذا ذكر القلب ألا ينشغل عن الصلاة بشيء، لكن ما زال التكلف موجود، لأن الباب باب الذكر عقب الصلاة، وهذا الكلام ما يتعلق بالذكر عقب الصلاة حتى لو وجهنا الحديث على هذا المعنى، ما له علاقة بقضية الذكر عقب الصلاة. على كل، إفراد بباب مستقل هو الأنسب، كما فعل البسام حيث عنوان عليه باب الخشوع في الصلاة أنسب، أما إدخاله في باب الذكر عقب الصلاة فما يظهر. نعم، لا يظهر أنه وضع في موضع مناسب، والله أعلم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، والخميصة كساء من الأكسية التي تلبس، وهي من نفيس الأكسية، وهو كساء لين، فإن هذا الكلمة تدل على معنى اللين، ومنه أخمص البطن أي رقيق البطن، فهو كساء لين رقيق. من نفائس الأكسية، وهو كساء كما قال خميصة لها أعلام، أي أنها مخططة ومزينة. وفي هذا مشروعية لبس الشيء النفيس والمزين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما امتنع من لبس ذلك ابتداء، وإنما لما شغلته الخميصة عن الصلاة ابتعد عنها، أما ابتداء ما امتنع من لبسها لنفاستها أو لما فيه من الزينة، فما تركها من أجل النفاسة واللين ولا من أجل ما فيها من الخطوط والزينة، وإنما ترك لبسها لمعنى آخر. فدل ذلك على مشروعية هذا الأمر، أن يلبس الإنسان اللباس النفيس واللباس المخطط والمزين فيما عدا الصلاة كما يدل عليه الحديث، أما فيما سوى ذلك فيلبس الإنسان ما تيسر له من اللباس، ويأكل ما تيسر له من الأكل، ويشرب ما تيسر له من الشرب من غير تكلف ولا إسراف. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس ما تيسر له، ويأخذ ما أهدي له، فيلبس النفيس وما دون ذلك، فلا يمتنع من النفيس إن أهدي له ولا ما هو دون ذلك. وقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الحلل وأجمل الحلل، والحلل كما هو معلوم غير الحلي، الحلل عبارة عن رداء وإزار، فلبس أنفس الحلل وأغلى الحلل وأثمن الحلل، ولم يتكلف النبي عليه الصلاة والسلام شراء ذلك، وإنما كان يهدى له، ولا يمتنع مما أهدي له وإن كان نفيسا، لكن أن يتكلف الإنسان فليس هذا بسديد. يتكلف الإنسان شراء الشيء الثمين والنفيس ويحمل نفسه ما لا يطيق أو ما يشق عليه، وربما يستدين من أجل ذلك، وربما يحصل تقصير على أهله وأولاده، هذا تكلف مذموم ولا ينبغي مثل هذا الأمر. وإنما يلبس الإنسان ما تيسر له، فإن اشترى بماله يشتري ما تيسر له على قدر ماله ولا يغالي، وإن أهدي له الشيء النفيس فله أن يلبس الشيء النفيس أو يأكل الشيء النفيس أو يشرب الشيء النفيس، وهذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يتكلف المعدوم ولا يمتنع من الموجود إن كان حلالا مما أباح الله عز وجل. وحال النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأفضل. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، وابن عباس لما ذهب إلى الخوارج لمناظرتهم لبس أحسن اللباس، فانتقده الخوارج، انتقده الخوارج على لباسه، فبين لهم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يلبس ما هو نعم أفضل اللباس أو نحو ذلك. على كل يقول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، أي في صلاته وقعت منه نظرة على تلك الخطوط والزينة في تلك الخميصة، فنظر إلى أعلامها نظرة. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه في صلاته، والأدلة في ذلك متكاثرة. فغمض العينين في الصلاة لم يكن من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كره ذلك أكثر العلماء، وأجازه الإمام مالك. وهناك من يقول أن هذه صلاة اليهود، أي غمض العينين. فعلى كل إن لم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يدل على ذلك. وهكذا لما أرادت الشاة أن تسعى بين يديه وساعاها يدل على ذلك، ولما خنق الشيطان حين أراد أن يقطع عليه صلاته يدل أيضا على ذلك، ولما رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف على الجدار وتقدم وتأخر، فلما رأى الجنة أراد أن يأخذ عنقودا من عناقيدها ثم رأى النار فتأخر، يدل على أيضا هذا الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغمض عينيه. وهكذا غير ذلك من الأدلة المتكاثرة. ومن هذا الباب أيضا نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السبابة في تشهده، يدل على أنه لم يكن يغمض عينيه، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة. فهذه السنة، وغمض العينين من أجل جلب الخشوع خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هناك من أهل العلم كالعلامة ابن القيم رحمه الله يرى أنه إذا كان هنالك ما يشغل المصلي عن صلاته فغمض العينين أولى من فتحهما، إذا كان يصلي في موضع وهناك ما يشغله، إن فتح عينيه انشغل، كأن يصلي في مسجد من مساجد التي كثر فيها النقش والزينة، إن فتح عينيه انشغل، إن نظر إلى الأمام أمامه النقوش على الجدران، نقوش ملهية وزينة مشغلة، وإن طأطأ رأسه إلى الأرض عنده نقش المفارش وما فيها من الزينة والجمال والبهاء، فهنا غمض العين أولى من فتحهمها من أجل هذا الأمر إذا وجد ما يشغله. وهكذا قد يكون الشخص في صلاة ويأتي صبي، يكون في صلاة جماعة خلف الإمام وهناك صبي يفعل أفعال مشغلة من الحركات واللعب وما إلى ذلك، ربما ينشغل المصلي به، فغمض العينين أولى من فتحهما. فإن وجدت مصلحة شرعية كهذه المصلحة فيغمض عينيه حتى لا ينشغل بما يشاهد ويرى. وإذا لم توجد مثل هذه الأمور فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن والأفضل. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتموني أصلي. والأدلة المتكاثرة دلت على أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته كان يفتح عينيه على ما سبق إيضاحه. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف أي من صلاته بالسلام قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاته. قال فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. وأبو جهم رضي الله عنه هو الذي أهدى الخميصة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي هذا مشروعية رد الهدية لسبب من الأسباب، وقبل ذلك في هذا مشروعية قبول الهدية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ابتداء قبل الهدية وأخذ الخميصة وصلى بها، لبسها وصلى بها، فالهدايا تقبل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية كما هو معلوم. وقبول الهدية من الأخلاق الحسنة، والتهادي من الأخلاق الحسنة، تهادوا وتحابوا. وفي ذلك أيضا كما قلنا مشروعية رد الهدية بعد قبولها لسبب من الأسباب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رد الهدية إلى أبي جهم فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، فردها إلى المهدي لسبب من الأسباب، وقد سبق أن عرفنا ذلك السبب. وذكره النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، اذهبوا بخميصتي هذا إلى أبي جهم وأتوني بمجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي هذا مشروعية رد الهدية وأن يطلب غيرها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رد الهدية وطلب غيرها، لكن إذا طلب غيرها فهدي النبي عليه الصلاة والسلام أكمل، فإنه طلب ما هو دون الهدية الأولى، فرد الخميصة وهي من الأنفسة من الألبسة الغالية الثمينة النفيسة، وطلب ما هو دون ذلك، وقال وأتوني بإمجانية أبي جهل، والإمجانية كساء غليظ وليس فيه أعلام. فإذا رد الإنسان الهدية لسبب من الأسباب فله أن يطلب غيره مما هو دون منها، فلا يطلب ما هو أنفس، فإن النفس قد لا تطيب، وقد يعطي الشخص تلك التي هي أطيب من غير طيب نفس، فيكون أخذها بغير حق، فليس لشخص أن يأخذ مال أخيه بغير طيب نفس منه، فإن فعل هذا فيقع في مثل هذا المحذور، وإن طلب ما هو مثيلا للهدية الأولى يعني باعتبار الثمن والنفاسة فقد لا تطيب النفس أيضا بذلك، فقد يكون ذلك الشيء أحب إلى الشخص من غيره، وإن كان الثمن نفس الثمن والنفاسة نفس النفاسة، لكن قد يكون للشخص رغبة في ذلك أعظم مما أهداه، فقد لا تطيب النفس والشبه ما زالت قائمة، لكن إذا طلب ما هو دون ذلك فإن النفس تطيب. وفي هذا الفعل أيضا تطيب لنفس المهدي، فإنه إن رد هديته ربما أخذ في نفسه ويقول لما رد هديتي، إذن في نفسه شيء مني، أو أن هذه الهدية غير مناسبة لمقامه دون مقامه، أو لأنه في نفسي شيء من جهتي فرد وما قبل هديتي، ربما يدخل الشيطان، لكن إن ردها وطلب غيرها يعلم أن هذا لم يكن لشيء في نفسه من المهدي، فتطيب نفسه بذلك ويزول كيد الشيطان. وهكذا يزول ما قد يحدث الشيطان من الشر والفتنة وإفساد القلوب. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل الأحسن. وهكذا إذا أهدى بتلك الهدية لشخص آخر وما ردها إلى صاحبها، ربما أيضا يقع في نفس المهدي، فإن من أهدى شيئا لأخيه فلا تطيب نفسه أن ذلك الشخص يعطي تلك الهدية لآخر، وأراد أن يحسن لمن أهدى له تلك الهدية، وأراده وأن تكون الهدية في منفعته، فربما يقع في نفسه شيء إن أعطاها لشخص آخر. ولهذا عامة الناس وش يقولون؟ الهدية لا تهدى ولا تباع، لا تهدى ولا تباع، وإن كان الكلام من حيث الحكم الشرعي غير صحيح، بمعنى أنه لا يجوز أن تهدى أو لا يجوز أن تباع، لكن هذا من الأخلاق العالية. الأخلاق العالية الإنسان لعما يفعل هذا الفعل وإن كان يجوز، لكن ربما يدخل شيء في نفس الشخص، وأنت تعرف هذا من نفسك، تعرف هذا من نفسك، لو أعطيت شيئا لأخيك محبة فيه واستلم هذا الشيء وقال هو لك يا فلان، وش الذي يحدث في نفسك؟ يقع في نفسك شيء من هذا التصرف، نعم، وسواء كان في ذاك الوقت أو بعد ذلك الوقت، فيحدث شيء في النفس. والهدية يجوز أن تهدى ويجوز أن تباع، لكن قد يحصل شيء في النفس من هذا الفعل. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع هو الأكمل والأحسن، ما صلفها ولا تصدق بها. نعم، ما أهداها لشخص آخر عن الخميصة حين ألهته ولا تصدق بها للفقراء والمساكين، وإنما ردها لصاحبها وطلب ما يناسبه عليه الصلاة والسلام. فما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي. نقف من هذا الموضع من شرح الحديث ونتمه بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل للتوحيد.